صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول فصل من صور البدع الإضافية. وقلنا أن البدعة الإضافية يشهد لها الدليل من وجه ولا يشهد لها من وجه آخر. قال: ومن ذلك الأذان والإقامة في العيدين، فقد نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على ألا أذان ولا إقامة فيهما ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبات. وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة الصحابة وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار. وأول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين فيما ذكر ابن حبيب هشام بن عبد الملك، أراد أن يؤذن الناس بالأذان لمجيء الإمام، ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة كما بدأ بها مروان، ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة ليؤذن الناس بفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه. قال: وذلك حين كثر الناس فكان يخفى عليهم مجيء إمامهم وفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه. قال: ولم يرد مروان وهشام إلا الاجتهاد فيما رأي، إلا أنه لا يجوز اجتهاد في خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وقد قال وقد حدثنا ابن المجاشون أنه سمع مالكا يقول: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقد روي أن الذي أحدث الأذان معاوية، وقيل زياد، وأن ابن الزبير فعله آخر إمارته، والناس على خلاف هذا النقل. ولقائل أن يقول: إن الأذان هذا هنا نظير أذان الزوراء لعثمان، فما تقدم فيه من التوجيه الاجتهاد جار هنا، ولا يكون بسبب ذلك مخالفا للسنة، لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم، لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام لخفاء مجيئه عن الناس لبعدهم عنه، ثم الإقامة للإعلام بالصلاة، إذ لولا هي لم يعرفوا دخولهم في الصلاة، فصار ذلك أمرا لا بد منه كأذان الزوراء. والجواب أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان، وإن خفي على بعض الناس لبعده بكثرة الناس فكذلك لا يشرع فيما بعد، لأن العلة كانت موجودة ثم لم يشرع، إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة. وأيضا فإحداث الأذان والإقامة إن بنى على إحداث تقديم الخطبة على الصلاة، ومن بنى على المحدث محدث، لأن كما تعلمون في صلاة العيدين الصلاة أولا وبعد ذلك الخطبة. ولأنه لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال، فهمنا من الشرع التفرقة بين النفل والفرض، لألا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليها، فكان إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلا. وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين آذان الزوراء وبين ما نحن فيه، فلا يصح أن يقص أحدهم على الآخر، والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. اكتب عندك: ووجه الرابع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع الخلفاء الراشدين، وعثمان منهم. طبعا الحديث معروف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. ومن نوادرها أسأل سؤال كده، هي الضمير عايد عليها
بدعة الإضافية،
قال أحسنت، البدعة الإضافية، البدعة الإضافية. ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي إلى طريقة الصوفية من تربصهم ببعض العبادات أوقاتا مخصوصة غير ما وقته الشرع فيها، فيضعون نوعا من العبادات المشروعة في زمن الربيع ونوعا آخر في زمن الصيف ونوعا آخر في زمن الخريف ونوعا آخر في زمن الشتاء، وربما وضعوا الأنواع من العبادات لباسا مخصوصا وطيبا مخصوصا وأشبه ذلك من الأوضاع الفلسفية، يضعونها على مقاصد شرعية أي متقربا بها إلى الحضرة الإلهية في زعمهم، وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية كأهل التصريف بالأذكار والدعوات ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة، بل ليقتلوا بها إن شاءوا أو يمردوا أو يتصرفوا وفق أغراضهم. فهذه كلها بدع محدثات بعضها أشد من بعض لبعد هذه الأغراض عن مقاصد الشريعة الإسلامية الموضوعة، مبرأة عن مقاصد المتخرصين، مطهرة لمن تمسك بها عن أوضار أتباع الهوى، إذ كل متدين بها عارف بمقاصدها ينزه عن أمثال هذه المقاصد الواهية. فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من باب شغل الزمان بغير ما هو أولى، وقد تقرر بحول الله في أصل المقاصد في كتاب الموافقات ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه، لكن على وجه الكلي مفيد وبالله التوفيق. وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعا، أدي معنى كلمة البدعة الإضافية اللي هو بيدل عليها الدليل من وجه ويمنعها الدين من وجه. فالصلاة أصلها مشروع، والصوم والزكاة والذكر كل هذا أصله مشروع، ولكن إذا قيدت بقيود لم يقيدها الشارع صارت من البدع الإضافية. نعم انتوا فعلتوه لحظه واحده، انتوا فعلتوه بقصد التعبد لان هذا من فعل الخير، ولكن هنا القصد التعبد هنا على الاجمال، يعني بمعنى ايه؟ لم تنو ان الفتره الزمنيه لجمع العشره جنيهات ولتكن شهرين ارجف القبول عند الله، ولم تقصدوا ان العشره جنيه ارجف القبول عند الله من الخمسين او من الثلاثين او من الواحد، لم تقصدوا بذلك، ولكن دية مصالح مرسلة لينضبط العمل فليس فيها شيء مطلق. وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعا، فإن كان أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيقية مركبة كالأذكار والأدعية التي يزعم أهلها أنها مبنية على علم الحروف، وهو الذي اعتنى به البوني وغيره ممن حذى حذوه أو قاربه، فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول وهو أرسطاطاليس، فردوها إلى أوضاع الحروف المعدمة وجعلوها هي الحاكمة في العالم. وربما أشاروا عند العمل بمقتضي تلك الأذكار وما قصد بها إلى تحرر الأوقات والأحوال الملئمة لطبائع الكواكب ليحصل التأثير عندهم وحيا، فحكموا العقول والطبائع كما ترى، وتوجهوا شطرها وأعرضوا عن رب العقل والطبائع، وإن ظنوا أنهم يقصدونه اعتقادا في استدلالهم لصحة من تحلوا على وقوع الأمر وفق ما يقصدون، فإذا توجهوا بالذكر والدعاء المفروض على الغرض المطلوب حصل، سواء عليهم أنفق كان أنفعا كان أم أضر وخيرا كان أم أشر، ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء أو حصول نوع من الكرامات الأولياء. كلا، ليس طريق الحق من مرادهم ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم، فلا تلاقي بين الأرض والسماء ولا مناسبة بين النار والماء، فإن قلت فلما يحصل التأثير حسب ما قصدوا. وبعدين لا يستدل بالنتائج على الأحكام، وبعدين ساها خالص، لأن جل أهل البدع خاصة الصوفية في بعض العبادات والأذكار بنوا مشروعية أفعالهم على ما حدث لهم من نتائج ظنوها إيجابية، وخبلك يبقى يبدأ يقول الله 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 200,000 مرة. بعد ذلك شعر بأريحية في القلب وهدوء في النفس وقرارة في العين وكثرة في المال إلى غير ذلك، فربط هذا بهذا، وهذا عياذا بالله من الإضلال. فالجواب أن ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق ذلك تقدير العزيز العليم. فالنظر إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام وضعها الباري تعالى في النفوس يظهر عندها ما شاء الله من التأثيرات على نحو ما يظهر على المعيون عند الإصابة وعلى المسحور عند عمل السحر، بل هو بالسحر أشبه لاستمدادهما من أصل واحد. وشاهده ما جاء في الصحيح خرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي بعض الروايات أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه. والحاصل أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم من البدع المحدثات، لكن طارة تكون البدعة فيها إضافية باعتبار أصل المشروعية وطارة تكون حقيقية. فصل. البدع الإضافية يتجاذبها أصلان، أصل السنة وأصل البدعة. فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول فلا تأثير إذن لكونها بدعة ولا فائدة في ذكره، إذ لا يخلو من أحد الأمرين، إما أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة فتقع مشروعا يثاب عليها فتصير جهة الابتداع مغتفرة. تاني العبارة دي. فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله أم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول اللي هو إيه؟ فلا تأثير إذا لكونها بدعة ولا فائدة في ذكر، إذ لا يخلو من أحد الأمر، إما أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة فتقع مشروع يثاب عليه فتصير جهة الابتداع مغتفرة، فلا على المبتدع فيها أن يبتدع، وإما أن يعتبر بجهة الابتداع فقد صار الابتداع أثر في ترتب الثواب، فلا يصح أن يكون منفيا عنه بإطلاق وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه. وإن كان الثاني فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية، فالتقسيم الذي انبنى عليه الباب الذي نحن في شرحه لا فائدة فيه. فالجواب أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملة، بل يتجاذبها الأصلان، أصل السنة وأصل البدعة، لكن من وجهين. وإن كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب العامل بها من جهة ما هو مشروع ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع، إلا أن هذا النظر لا يتحصل لأنه مجمل، والذي ينبغي أن يقال إن جهة البدعة في العمل لا تخلو أن تنفرد أو تلتصق، وإن التصقت فلا تخلو أن تصير وصفا للمشروع غير منفك إما بالقصد أو بالوضع الشرعي أو العادي، أو لا تصير وصفا، وإن لم تصر وصفا فإما أن يكون وضعها ذريعة إلى أن تصير وصفا أو لا. كم يبقى المغرب شخوليت؟ ها؟ الموضوع طويل. طيب ما فيش، نقرأ كمان صفحتين ونعيد هذا الباب من أوله في اللقاء القادم إن شاء الله. فأما القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع فالكلام فيه ظاهر مما تقدم، إلا أنه إن كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقية، وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية لا مدخل له فيما نحن فيه، فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج من كل وجه. مثاله الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلا، أو يتمخط أو يمتخط أو يمشي خطوات أو يفعل شيئا لا يقصد بذلك وجها راجعا إلى الصلاة، وإنما يفعل ذلك عادة أو تقززا، فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة، وهو من جملة العادات الجائزة، إلا أنه يشترط فيه أيضا ألا يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة عملا أو قصدا. يعني إيه؟ كل صلاة يعمل كده، واخد بالك؟ يعني كل ما يجي يصلي لابد أن يعبث في قلنصوته أو في عمامته، لازم حتى الناس اعتادوا عليه ذلك. ده هنا خرجنا من نطاق العادة، نظرا لأن هذه الفعلة مقرونة بقرب الصلاة أو بدخول الصلاة فجاء الابتداع من هذا. يقول: إلا أنه يشترط فيها أيضا ألا يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة عملا أو قصدا، فإنه إذ ذاك يصير بدعة، وسيأتي إن شاء الله. وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه فعل فعلا قصد التقرب مما لم يشرع أصلا ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة، ولم يقصد فعله لأجل الصلاة ولا كان مظن لأن يفهم منه انضمامه إليه، فلا يقضع في الصلاة، وإنما يرجع الذم فيه إلى العمل به على الانفراد. يعني أقيمت الصلاة وهو مثلا في أخريات المسجد، فبدأ يمشي بهيئة معينة وبخطوات معينة وبسمت معين حتى دخل يصلي بالناس، وهذا الذي فعله تقرب به إلى الله، بدعة. وإن كان لا يؤثر في الصلاة. ومثله لو أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروع من غير قصد الانضمام، ولا جعله عرضة لقصد انضمامي، فتلك العبادتان على أصالتهما. وكقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك، على غير التزام ولا قصد الانضمام. وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام، فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها فلا حرج فيها. وعلى ذلك نقول: لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة الصلوات في المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث من قحط أو خوف ونحوه من ملم لكان جائزا، إلا أنه على الشرط المذكور. إيه هو الشرط المذكور؟ أن يكون ليس له علاقة بالصلاة وليس على الدوام. إذا لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلم به في المساجد، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء على هيئة الاجتماع وهو يخطب، وكما أنه دعا أيضا في غير أعقاب الصلاة على هيئة الاجتماع، لكن في الفرض وفي بعض الأحيين في الفرض كسائر المستحبات التي لا يتربص بها وقت بعينه وكفية بعينه. وخرج الطبري عن أبي سعيد مولى أسيد قال: كان عمر بن الخطاب إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله، فأتى إليهم فعرفهم فألقى ضرته وجلس معهم، فجعل يقول: يا فلان أدعو الله لنا، يا فلان أدعو الله لنا، حتى صار الدعاء إلى عمر، فكان يقول عمر فض غليظ: فلم أرى أحدا من الناس تلك الساعة أرق من عمر، لا ثكلة ولا أحدا. طبعا هذا الكلام فعل على غير موعد وعلى غير عادة وعلى غير مداومة، ده الكلام ده انصح وادين بالكم يا أخوانا، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن سلم العلوي قال: رجل لأنس بن مالك يوما: يا أبا حمزة، لو دعوت لنا بدعوات، فقال: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: فأعادها مرارا ثلاثا، فقال: يا أبا حمزة، لو دعوت لنا، فقال: مثل ذلك لا يزيد عليه. فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه، حتى إذا دخل فيه أمر زائد صار الدعاء فيه بتلك الزيادة مخالفا للسنة، فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف، لا على حكم الأصالة بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل. ونذكره هنا لاجتماع أطراف المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع بأصال الصلوات في الجماعات دائما. فخرج الطبري عن مدرك بن عمران قال: كتب رجل إلى عمر بن الخطاب: إني أصبت ذنبا فادعوا الله لي. فكتب إليه عمر: إني لست بنبي، ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. فإباية عمر في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء ولكن من جهة أخرى، وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم، فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا على التماس الدعاء، فلذلك قال: لست بنبي. عارفين لكل مقام مقال، والفتوى تتغير، هي دي بمعنى إيه؟ طيب هو طلب من عمر الدعاء فعمر امتنع، ليه؟ لعله فهم أن هذا الرجل وضع عمر في منزلة أعلى من منزلته، ومن أجل هذا قال عمر لست بنبي، فخشي عمر إن قال سأدعو لك يدعو له فيستجيب الله فيرفع عمر منزلة لا تنبغي إلا لتكون نبي، ومن أجل هذا قال. وده من الفقه الدقيق معايا مشايخ. ومن أجل هذا دائما وأبدا خد بالك بالنسبة للعلماء الأكابر فممكن يتكلم في موطن بكلام عكس تماما إذا تكلم بتفصيل. ليه؟ أصله إمام وعالم ويتكلم بمقتضى الحال الذي أمامه، فإياك أن تخلط بين هذا وذاك. يقول وبذلك ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال استغفر لي، فقال غفر الله لك. ثم أتاه آخر فقال استغفر لي، فقال لا غفر الله لك ولا لذاك، أنبي أنا؟ يبقى بناء على ذلك الحل نفسه يلزمه بذلك. فهذا أوضح في أنه فهم من السائر أمرا زائدا، وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي أو أنه وسيلة أن يعتقد ذلك، أو يعتقد أنه سنة تلتزم أو تجري في الناس مجرى السنن الملتزمة. لذلك يعني يقترب مما نحن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أسئلة متحدة من كثير من الصحابة وكان الجواب مختلف، وكان الجواب إيه؟ مختلف. كيف؟ والسؤال واحد بمقتضى الحال. قال رجل يا رسول أوصني، قال لا تغضب، قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد، قل آمنت بالله ثم استقم، قال أحي والداك، قال نعم، قال ففيهما فجاهد. إيه اللي حصل؟ طيب لحظة واحدة يا شيخ وليد الله يكرمك، احنا ان شاء الله سنقف عند هذا الحد، وهذا الفصل سنعيده من أوله في اللقاء القادم إن شاء الله. نسمع الأذان ونصلي المغرب ونستكمل دروسنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.